بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
قالوا لنا ما يؤلمنا يجعلنا أقوى، كونوا مستعدين لتلقي الصدمات، فالحياة مفاجآت قد تأتيك من البعيد وقد تأتي من أقرب الناس إليك، وغيرها من العبارات التي قيلت للتخفيف عن أوجاع الخسارات والفقدان.
إحنا موجودين في حياة بعض لدعم بعض نفسيا وإنسانيا عاطفيا.
تغلفنا الصدمات وتضعنا وجها لوجه أمام أسوأ مخاوفنا، فيهتز سلام حياتنا ويفرض تغييرا في مشاعرنا. نحمل صدماتنا ونمضي في كل صوب نتناثر معها عبر الزمان والمكان، مثقلين بدهشة المواقف وحمل الخسارات. مفهوم الصدمة في علم النفس يشير إلى الحوادث العنيفة والشديدة التي تهز عمق الإنسان فيخترق جهازه المناعي، وقد تنتج عنه آثار جانبية على المستوى النفسي والجسدي. البعض عرف الصدمة بالحدث الفاصل الذي يقسم حياة الإنسان إلى ما قبل وما بعد لحظة الصدمة. خلاصة الكلام، قد يكون الحدث كارثياً، ولكنه وفي نفس الوقت قد يغير الإنسان إلى الأفضل. لطالما شغل تفكيري عالم الصدمات، هذا العالم الذي قد يبدو بائساً لكل من تعرض له، ومن منا لم يتعرض لأي نوع من أنواع الصدمات الجسدية منها والنفسية؟ خسارة حبيب، ضياع ثروة، فقدان وظيفة، أو خيانة مقرب، أو حتى النجاة من حادث مروع. وإذا لم تتعرض بعد لهذه الصدمات، قد تكون بحاجة لمد يد العون لشخص مقرب منك قد تعرض لصدمة ما.
إذا زاد فترة الحزن والاكتئاب والكآبة عن 3 شهور، يجب أن ألجأ لطبيب متخصص.
لطالما فكرت في فهم المسار الطبيعي للحزن وكيفية التعامل معه، بحثت فوجدت نموذج كوبلر روس. هو من المحاولات الأكثر شهرة لشرح مراحل الحزن 5. البعض اتفق مع هذا النموذج، والبعض الآخر قال أن مراحل الحزن هي أكثر من 5 مراحل، وآخرين يرون أن هذه المراحل تتسم بطابع فردي. طبعاً تنسب أول محاولة لتوضيح مراحل الحزن للطبيب والمحلل النفسي البريطاني جون بولبي، صاحب نظرية التعلق، ولكن يعتبر نموذج كوبلر الذي قدمته الطبيبة النفسية الأمريكية من أصول سويسرية إليزابيث كوبلر روس عام 1969 الأكثر انتشاراً، وقد طبق على مجموعة من الفواجع التي قد تصيب الإنسان. لذلك أود أن أقدم لكم كتاب عن الموت والوفاة، وأناقش فكرة الصدمات ومراحل الحزن مع الأخصائية النفسية رحاب العوضي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد. نستمع لملخص عن الكتاب ونبدأ الحوار بعدها.
في الواقع سوف تفجع دائما وأبدا، لن تتجاوز موت محب، سوف تتعلم أن تتعايش مع هذه الخسارة، سوف تشفى وتبني نفسك من جديد حول محور الرحيل الذي عانيت، سوف تكتمل مجدداً، لكنك لن تعود أنت، لن تكون مثل ما السابق، لن تعود أنت، ولا يجب أن تتمنى ذلك.
الأشخاص الأجمل من بين الذين قابلتهم هم أولئك الذين عرفوا الهزيمة والكفاح والعذاب والخسارة، ووجدوا طريقتهم الخاصة للخروج من الأعماق السحيقة. هؤلاء الأشخاص لهم رؤيتهم وحساسيتهم وفهمهم للحياة، يملأهم التعاطف والتواضع والبساطة والقلق المحب العميق. الأشخاص الجميلون لا يأتون من لا شيء.
اقتباسات من كتاب عن الموت والوفاة للطبيبة والخبيرة النفسية إليزابيث كوبلر روس. كشفت روس في كتابها هذا عن المراحل التي نمر بها بعض الصدمات الكبيرة. هذه المراحل تم تسميتها بمراحل الحزن 5، أو كما اتفق الخبراء النفسيون وأطلقوا عليها نموذج كوبلر.
تقدم لنا كوبلر تعريفاً واضحاً للمراحل التي نمر بها عندما نتعرض لخسارة كبيرة كضياع ثروة أو خسارة أحد المقربين أو فقدان وظيفة أو أي نوع من أنواع الصدمات العاطفية، والتي قد تؤدي في النهاية إلى مضاعفات نفسية خطيرة.
نبدأ بالمرحلة الأولى وهي الإنكار. تقول كوبلر في كتابها إن هذه المرحلة هي التي تساعدنا على النجاة الأولية من الصدمة. هنا نتعامل مع الصدمة وكأنها لم تحدث. يصاب المتعرض للصدمة بحالة من الشلل الفكري، وعندها تصبح الحياة غير ذات قيمة. وهذا ما يساعدنا للتقليل من حدة الصدمة على حد تعبير كوبلر.
المرحلة الثانية هي مرحلة الغضب، يستيقظ فيها عقل المتعرض للصدمة ويدخل بحالة من الغضب على الواقع، وهنا يصبح التعامل مع الشخص أصعب. ولكن كوبلر تقول أن هذه المرحلة ضرورية لإتمام العلاج.
من الغضب ننتقل إلى مرحلة المساومة. في هذه المرحلة يعود الأمل من جديد للمتعرض للصدمة. يبدأ العقل الباطن بإقناعه بالتعامل مع الصدمة من خلال المساومات، بمعنى سيفكر الشخص بمساعدة الفقراء في حال تخطي هذه الأزمة، أو أنه سيتوقف عن التدخين مثلاً. وترى كوبلر أن هذه المرحلة تساعد على دفن الحزن.
بعد المساومة تأتي مرحلة الاكتئاب. هذه المرحلة تصنف بأنها أولى مراحل الاعتراف بالواقع. فبعد مرحلتي الإنكار والغضب والاقتناع بعدها بفشل مرحلة المساومة، يعترف المصاب بالصدمة فيدخل في حالة من الاستسلام والإحباط مصحوبة بالاكتئاب.
وهنا سيبتعد المريض عن مهامه كالعمل والعائلة ويتجه للانعزال. تقول كوبلر إن هذه المرحلة هي أكثر المراحل خطورة وحساسية في التعامل مع من يمر بها.
نصل إلى مرحلة القبول، وهي مرحلة الاستقرار النفسي والذهني للمتعرض للصدمة. فعندما يقاوم الاكتئاب سيبدأ بقبول الواقع ومحاولة إيجاد طرق بديلة للتعامل مع الصدمة والنجاة بسلام.
وترى كوبلر أن هذه المرحلة تمثل التصالح مع الواقع والنفس، وتعيد الأمل مرة أخرى، وتساعد الشخص على الاستمرار في الحياة.
تقول كوبلر: تعلم أن تتواصل مع الصمت في داخلك، واعلم أن لكل شيء في الحياة مبتغى، ليس وجوده عن خطأ أو عن صدف. كل الأحداث نعم قدمت إلينا لنتعلم منها.
وتضيف كوبلر: الدرس الفريد الذي يجب على كل منا أن يتعلمه هو الحب من دون شروط، ليس فقط للآخرين بل لأنفسنا أيضا.
بالفعل هذا الكتاب تعرض بشكل مبسط وبشكل تفسيري واضح جدا لمشكلة الحزن والاكتئاب والمراحل اللي يمر بها الإنسان. هو كتاب علمي مبسط للعامة. قد يكون الكتاب تعرض لفكرة الموت أو الوفاة فقط، ولكن فكرة الصدمة والحزن قد تكون لوفاة، لطلاق، لفقدان صديق، فقدانه من الحياة وليس موتا ولكنه الابتعاد عنه، فقدان وظيفة مهمة. كل هذه الأمور تتساوى مع الحزن، يعني بينتج عنها نفس المراحل للحزن.
انتقادات كثيرة أيضا قد وجهت لنموذج كوبلر، منها أنه لا يشترط أن يمر الشخص بكل هذه المراحل التي ذكرتها كوبلر روس في كتابها، والخطوط بين هذه المراحل غير واضحة. فهل تتفق ضيفتي مع هذا الطرح؟
لا، بشكل كبير لا تأتي بالترتيب، قد تأتي كلها دفعة واحدة. الاكتئاب مع الإنكار مع الحزن مع تأنيب الضمير والشعور بالألم، كل يعني تأتي كلها مرة واحدة. وده أغلب اللي بيحصل مع الناس. الإنكار قد لا يستغرق أكتر من يومين لسبع أيام، إنكار الحدث إن هذا الحدث لم يحدث وإن الشخص الذي مثلا قدر لا توفى سوف يعود، ولكن أكتر من سبع أيام بتبدأ مرحلة الإنكار تقل وتبدأ الإنسان يستجيب لأنه فعلا الموضوع ده حصل، فبالتالي يبدأ معه مرحلة تأنيب النفس والشعور بالذنب مع الاكتئاب مع المساومة. هنا مش كل الناس بتمر بمرحلة المساومة، ولكن احنا من الصدمة والإنكار الكل بيمر بيها. مساومة الشخص هنا بتكون مع نفسه، أنا ما خسرتش، بيقنع نفسه، بيحاول يهدئ من نفسه اللي هو إيه، أنا ما أنا متخلي عن الأشياء دي، أنا مش عايزها، أنا أصلا ما كنتش عايزة هذا الشخص في حياتي، أنا أصلا الوظيفة دي ما كانتش كويسة معي. المساومة ما بيقدرش يقوم بها كتير مننا، فبالتالي مرحلة قد يمر بها الإنسان أو لا يمر ده.
أما عن المراحل الأساسية التي يجب أن يمر بها كل من تعرض للصدمة، قالت الأخصائية النفسية رحاب العوضي:
في عندنا مراحل أساسية وهي الإنكار والتأنيب التأنيب الذات أو الشعور بالألم النفسي والاكتئاب. الاكتئاب بقى بكل صفاته، فقدان الشهية، فقدان الرغبة في الحياة، فقدان الرغبة في العلاقات الاجتماعية. يعني لو في واحد فقط عزيز عليه مثلا والد أو والدته، بيفقد الرغبة في الأصدقاء، في الزوج لو موجود، في التوجه لعمله، بالعناية بشكله بمظهره، كل دي بيمر بها الإنسان. بعد الاكتئاب المراحل دي إن كانت صعبة فإنها بتعطينا أمل. يعني لما أنا أجد الإنسان الذي مر بصدمة أو بحالة حزن بدأ ينكر، ثم بدأ يستسلم أن هذا الأمر قد حدث، ثم بعد ذلك بدأ يؤنب نفسه، هل أنا قمت بالتقصير أم لا، بدأ بالاكتئاب، بنجد أن هذه مراحل طبيعية جدا. بيبدأ المنحنى النفسي للجهاز العصبي يعلى تاني ويرجع، نبدأ في مرحلة القبول، قبول لما حدث، إيجاد بدائل، إصلاح ما يمكن إصلاحه إذا كان فيه فرصة للإصلاح، مع وجود أطراف مساندة للشخص، مع وجود ناس بتحبه، مع وجود ناس بتدعمه نفسيا. مع عدم وجود هذه يعني الأشخاص في حياة الشخص اللي بيمر بالصدمة، بيكون أكثر عرضة للاكتئاب مرحلة الثالثة اللي هي صعبة الوصول لها، بيكون أكثر عرضة لفقدان رغبته في الحياة. إما لا قدر الله بيحصل فعلا هذا فقدان الحياة حزنا ويتأثر به القلب وخلايا المخ، أو بيقوم بيها بنفسه اللي هو محاولة الانتحار لا قدر الله. فدي نقطة. القبول بيحصل للموقف في حالة وجود ناس بتدعمه، لو لا يوجد هؤلاء الناس فللأسف بيكون أكثر عرضة للانهزام النفسي في حياته.
كيف يمكن أن نتعامل مع المتعرض للصدمة في جميع هذه المراحل؟ هل هناك طرق معينة لمساعدة هذا الشخص يتجاوز الصدمة؟
في مرحلة الإنكار مثلا، مرحلة الإنكار بيفضل أن احنا نترك الإنسان فيها بمفرده لوحده، لأنها لن تتخطى من مدة 2 to 7 weeks زي ما قلنا، فمش خطيرة. مرحلة أنه هو لأن شوية بشوية العقل الباطن مع خلايا المخ هتبدأ تاني ترجعه أن احنا في الواقع، وان احنا الامر ده فعلا حصل. لان هو ليه بينكر؟ هو بينكر مدعي انه حلم، انه حلم مزعج. فمن 2 to 7 weeks هو بيتقبل ان هو ولا هو حلم مزعج ولا كابوس ولا هو موقف بيحاول احدهم الاساءة له. دائما وابدا بيعبر الانسان المواقف النفسية الصعبة بوجود الاخرين معه، دائما وابدا ليس لها اي حلول، ليس لها اي بدائل. وجود إنسان يبعث معنا له الطمأنينة في هذا الموقف، يشجعه، يبحث عن محاسنه، عن نقاط القوة فيه، يقول له غيرك غلط وانت ان شاء الله هتصلح غلطك وبقى كويس، يعطيه الأمل في الحياة. هنا بيكون الدور القائم على الكلمة، الكلمة، كلمة طيبة، كلمة الإيجابية، الكلمة التحفيزية، دور الإيمان والإيمان بأن هي حياة، وأن الحياة يعني ليها كده سيستم معنا كلنا مع كل البشر على مدار منذ بدء الخليقة. لو كنا بنتكلم على حالة الوفاة مثلا، لو بنتكلم على مواقف أخرى حزينة، بنقول أن احنا طول ما احنا عايشين فاحنا بنستبدل، يعني بمعنى الوظيفة إذا سبتها، وقد تكون دي أزمة كبيرة عند البعض طبعا، ترك الوظيفة جدا ستجد غيرها بالاجتهاد. لو علاقة فشل، بعض الناس وحالات كتير أنا شفتها بعد الانفصال بيحاولوا ينتحروا، هو حصل لهم انفصال على عكس رغبة أحدهم، يعني في شخص غير متقبل للآخر، فالشخص اللي بيحب هو مصر يعيش والتاني مش عايز يعيش فبينتحر، لأنه بيفقد هنا رغبته في الحياة. فهنا لازم يكون شخص تاني متواجد يقول له الناس كلها موجودة، وفي ناس بتحبك، وفي ناس هتهتم لأمرك جدا، احنا موجودين في حياة بعض لدعم بعض نفسيا وإنسانيا عاطفيا. مش هيقدر يعدي أبدا مهما بعض الناس بتخرج على ناس وتقول انت قوي، انت لازم تحفز نفسك بنفسك، انت لتقود العالم والعالم من بعدك. الكلام ده صعب، صعب، قد يكون كلام مرسل، ولكنه على كلام على أرض الواقع وأرض التجربة وحتى أرض التجارب المعملية. احنا لما عملنا فيه تجارب في علم النفس السلوكي، لما حاولنا نقيس درجة الكلمة الطيبة، كلمة حلوة، قسناها بذبذبات بجهاز أشبه بجهاز كشف الكذب كده، أصل جهاز كشف الكذب عجالة هو بيعمل على التأثيرات والذبذبات الخارجة من الجسم على حسب ردة فعل التفكير في المخ. فنفس الجهاز قسنا بيه درجات ذبذبات الانفعالية في الجسم. لما واحد قلنا له مثلا زوجتك في الغرفة المجاورة بتقولك انك وحشتها، بنجد ان هو حصل له نوع من انواع التوتر اللطيف، التوتر اللطيف اللي هو علة من ذبذبات الجسم عنده، علة من جهازه المناعي، علة من طاقته الإيجابية لمواجهة أي أمور. طيب قلنا لنفس الشخص الثاني زوجتك بتقول لك إن هي مش حابة تعيش معاك، مش عايزة تكمل معاك لأسباب كتير، مثلا نجد إن هو بدأ يواجهه يكتسي بالحزن وبدأ يفكر يا ترى هي قالت كده ليه، فلقينا إن ذبذباته بدأت تقل، بدأ الحالات التفكير في التزيد في خلايا المخ، فبالتالي زاد القلق. إذن إحنا محتاجين بعض لندعم بعض، محتاجين إن مفيش حاجة في نفسه أنا كويس أنا حلو أنا كويس أنا مطالب، بس مش على مدار السنين، لا مفيش حد بيعيش لوحده، مفيش حد بيمر أزمات نفسية لوحده، لازم يكون معانا أشخاص واللجوء لمتخصص. إذا زاد فترة الحزن والاكتئاب والكآبة عن 3 شهور يجب أن ألجأ لطبيب متخصص. بلجأ هنا بجلسات بقى علاج فردي أو بجلسات علاج جمعي سلوكي أو بنوع من أنواع التداعي الحر للعقل الباطن لكل مكنوناته، الخبرات السيئة اللي كترت جوه الإنسان وترسخت فمع موقف حزين انهار، كل ده بيعرف يتعامل مع المتخصص وبيرجع الإنسان يعني شخص إيجابي مجتهد في حياته تاني.
في أثناء حديثي مع ضيفتي سألتها عن من يكابر ولا يعطي لجسمه فرصة ليختبر مراحل الحزن وتمر عليه بسلام. في حالة المكابرة هذه هل سيتعرض هذا الشخص لإجهاد نفسي كبير؟
إحنا يجب إعطاء نفسنا فرصة نحزن أصلاً، ده بداية. يعني أنا يجب أن أعطي للآخرين فرصة للحزن، يعني مش مع الناس اللي هو لا ما تحزنش، لا احزن بس احزن في حدود المتاح، الحاجات اللي احنا ما نكونش فيها قلقانين عليه. الانسان لو عايز ينام فترة اطول بس ما ينامش 24 ساعة، الانسان لازم في الحالة دي يتغذى تغذية كويسة. طب مين اللي هيغذيه؟ هل الحزين هو اللي هيجتهد ويعني ويبقى فيه الاكل عنده واكل فيه رفع مناعة؟ لا، ده المحيطين. طب لو المحيطين كلهم عندهم حالة الحزن مثلا، حالة لا قدر الله وفاة، هنا دور القبائل أو العائلات أو القوانين الاجتماعية، القوانين الاجتماعية اللي طلعنا عليها لما كان بيبقى في حالة حزن في بيت، نلاقي إن الشارع كله هو اللي بيودي الأكل، هو اللي بيسأل، هو اللي بيشوف لو ليهم طلبات. هنا عشان كده الناس كانت بتتجاوز أحزانها سريعا. في الفترة الأخيرة كل إنسان بقى بيحاول يتجاوز أحزانه بمفرده. الإنسان خايف يقول للناس أنا ضعيف، بقى خايف يقول للناس أنا محتاجكم، والناس كمان ما عندهاش القدرة إلا من رحم ربي طبعا إن هي تقول له ما تحزنش. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في طفل توفى الطائر بتاعه لم ينهره ولم يقل له ده طائر. ده طبعا احنا حتى في العالم كله لما بيجوا يضربوا امثله للعظماء ضربوا المثل بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فمين فينا اعظم منه؟ ما فيش. طيب لما الطفل حزن على الطائر احترم حزنه، احترام حزن الاخرين يجب ان يكون احترام حزن الاخرين حتى وان كان شيء بسيط. يمكن ده شيء بسيط بالنسبه للاخر ولكنه شيء كبير جدا بالنسبه لي. فإحنا كمان افتقدنا احترام حزن الآخر، فيجب أن أترك مساحة للآخر أن يحزن في حدود المعقول زي ما قلنا، وأن أترك له لجسمه الفترة أن هو يحزن. مش لازم يروح الشغل لمدة 3 أو 4 أيام، مش لازم يقوم بواجباته اللي لازم يقوم بيها خلال أسبوع، أنا بديله فرصة اللي هي 7 أيام 14 يوم، وبعد كده لازم هو يقوم بقى يجتهد. مش هيقدر يبقى أنا لازم أساعده، لازم أبقى معاه.
هل تختلف شدة هذه المراحل بحسب الصدمة التي تعرض لها الشخص؟ يعني صدمة الوفاة تختلف عن صدمة فقدان ثروة أو فقدان وظيفة أو الانفصال مثلا، هل تختلف شدة المراحل مع شدة هذه الصدمات؟
أكيد أكيد، مش كل من توفى له شخص بيفضل بيمر بمراحل الإنكار لأن ليس لدينا الحب متساوي للآخرين، فبالتالي بتختلف الصدمات. ليس كل النساء بتغضب عند الانفصال، بتتغير هذه المراحل، وبالعكس في ناس ما بتمرش بيها اصلا، في ناس لا تمر بمرحله بالخمس مراحل بعد الصدمه، وما بياخدش منها موضوع الحزن غير يوم او يومين بالكثير، وبتبدا تمارس حياتها بشكل طبيعي على حسب شده الموقف، على حسب من هو الشخص اللي انا فقدته، ما هو الشيء الذي فقدته. طبعا بتختلف، وبتختلف ايضا من قدره الانسان، هل هو اصلا شخصيته قويه، هل هو اصلا ايجابي. اذا وجدت هذه الامور بتقل حده المراحل الخمس او السبع في نظريات اخرى، بتقل بشكل كبير وملحوظ. طبعا ما بتوصلش لمده اسبوع ولا ثلاث شهور، على حسب مدى الشخص عنده ايجابيه، عنده امل، عنده تفاؤل. هو خف الثروه، بس هل عنده تفاؤل وامل زي ما كون هذه الثروه يقدر يكون غيرها، واعترافه بخطأه، هل هو السبب في ضياع ثروته ولا متغير خارجي. كل انسان استجابته مختلفه عن الاخر، لان استقباله للمثير بيكون مختلف عن الاخر.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.